أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، حيث قلنا أنه استثني الغناء في المراتي واعتبر أمرا جائزا، وحاصل الدليل الذي على ضوئه استثني الغناء في المراتي من حرمة الغناء هو دعوى دلالة الأدلة الدالة على استحباب الإبكاء والرثاء أو جواز هذين الأمرين. دلالة تلك الأدلة على جواز الغناء في المراتي. وتقدم أن المصنف قال بأن هذا يدخل في باب التزاحم، وأدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الواجبات أصلا، أدلة المحرمات، فالترجيح لأدلة المحرمات على أدلة المستحبات. فإذا صدق كل من الإبكاء والغناء في موردين، حينئذ لا بد من الالتزام بالتحريم تقديما لأدلة المحرمات على أدلة المستحبات. فقد بقيت هذه العبارة التي لم نوضحها في الدرس السابق بشكل كامل، وهي قوله خصوصا التي يكون من مقدماتها. هذه العبارة لها تفسيران على الظاهر، أحد التفسيرين هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن يكون المقصود بها أن المستحبات تكون من مقدمات المحرمات، فالمستحب يكون مقدم علما للمحرم. هذا التفسير ذكره بعض المعلقين على المفاسر، ويؤيده لعله بعض العبارات التي قرأناها في الدرس السابق، حيث أنها تشير إلى أن المستحب يكون مقدم علما للحرام. بناء على هذا التفسير، الخصوصية بيناها في الدرس السابق أيضا، خصوصا باعتبار أن المستحب إذا كان مقدما للحرام، حينئذ لا معنى لأن يكتسب بالمقدمة الذي هو الحرام الاستحباب من ماذا؟ من مقدمته، حتى يقال بأن الحرام ينقلب إلى ماذا؟ إلى جائز أو مستحب. وإنما الأمر بالعكس تماما، لأن المقدمة تكتسب حكمها من حكم شنو؟ بالمقدمة. فإذا فرضنا أن المستحب كان مقدمة للحرام، فإذا ينبغي أن يتبدل المستحب إلى ماذا؟ إلى الحرام، لأنه يكتسب حكم من ماذا؟ من الحرام، من ذي المقدمة. الخصوصية تكون واضحة حينئذ. بمعنى العبارة هكذا تكون، أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا التي تكون المستحبات من مقدمات المحرمات، يعني خصوصا فيما إذا كانت المستحبات مقدمة للمحرمات. في هذه الحالة ينبغي أن نحكم بحرمة المقدمة، يعني بعدم استحباب المقدمة وتحولها إلى الحرمة. التفسير الآخر للعبارة هو اللي أيضا ينسجم مع بعض عبارات المصنف، بل مع صريح بعض عباراته كما سيأتي في هذا الدرس، وحاصله أن يقال بالعكس، خصوصا التي أي خصوصا التي أي المحرمات التي تكون مقدمة علما للمستحبات، بالعكس عكس التفسير السابق، لأن نفترض أن الحرام مقدمة علما للمستحب أو لغير الحرام كما سيأتي في عبارة المصنف، لأن نفترض مثلا أن الغناء مقدمة للرثاء، والرثاء مستحب مثلا والغناء مقدمة له. هذا التفسير أيضا ينسجم مع كثير من عبارات المصنف ومع صريح بعضها كما سيأتي أيضا في هذا الدرس. فحينئذ يكون يفترض المصنف أن الغناء والرثاء على قسمين، تارة الغناء لا يكون مقدمة للرثاء، واضح؟ يعني عبارة أخرى، المستحب مع الحرام على نوعين، تارة نفترض أن الغناء أن الحرام لا يكون مقدمة للمستحب، وتارة نفترض أن الحرام يكون مقدما لغير الحرام أي للمستحب مثلا في محل كلامنا، لأن نفترض أن الغناء مقدما للرثاء. واضح؟ الغناء مقدم علما للشيء المستحب. حينئذ في هذه الحالة ينطرح السؤال أنه وجه الخصوصية ما هي؟ لماذا قال خصوصا؟ خصوصا المحرمات التي تكون من مقدمات المستحبات، هذه الخصوصية ما هو وجهها؟ الحرام إذا كان مقدما لغير المستحب تارة يفرض أنه مقدم منحصرة، وأخرى يفترض أنه مقدم غير منحصرة. إذا افترضنا أن الحرام كان مقدم منحصرة للمستحب بحيث أن المستحب لا يتحقق بغير هذه المقدمة المحرمة للمستحب، الحرام مقدم للمستحب لكنه مقدم منحصرة، بمعنى أن المستحب لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بهذه المقدمة المحرمة. في هذه الحالة يقع التزاحم بلا إشكال كما يقول المصنف يقع التزاحم بناء على نظر المصنف ومع قطع النظر عن الإشكال الذي بيناه في الدرس السابق، وأن المقام من باب التعارض للتزاحم. حينئذ يقع التزاحم بناء على رأي المصنف بين استحباب المقدمة وبين حرمة المقدمة المنحصرة بحسب الفارض. واضح؟ وهنا لا إشكال في ماذا؟ في تقديم ماذا؟ حرمة الحرام، بمعنى أن ذو المقدمة المستحب يتحول من كون مستحب إلى كون شنو؟ حرام، لأن مقدمته منحصرة بحسب الفرق في ماذا؟ في الحرام. واضح؟ لا إشكال أن الترجيح علما أن الترجيح لحرمة المقدمة مع الانحصار، فإحنا لا معنى له. وإذا إحنا الإشكال الرئيسي هو أنه باب مقام من باب التعارض، يعني لابد من الالتزام بارتفاع الاستحباب، أن الاستحباب ماكو لهذا معنى اضطراب الانحصار. وأما إذا فرضنا عدم الانحصار، لأن فرضنا أن المستحب له مقدمات بعضها محرمة وبعضها شنو؟ غير محرمة، في هذه الحالة أصلا هذا الفرض يخرج عن محل كلامنا، يخرج عن باب التزاحم، لأنه لازم التزاحم حينئذ بين المستحب وبين ماذا؟ وبين الحرام. وهذا واضح، لأن التزاحم يعني أن المكلف لا يتمكن من امتثال كل من التكليفين لضيق قدرته عن ذلك. والمستحب إذا كان له مقدمة مباحة غير محرمة لا تضيق قدرته عن امتثال كل من المستحب بمقدمته غير المحرمة وبماذا؟ وامتثال الحرمة الثابتة للمقدمة، فيترك المقدمة ويأتي بالمستحب مع مقدمته غير المحرمة، فيخرج عن محل الكلام بالمرة. هذا من قبيل مثلا عدم وقوع التزاحم بين الحج الواجب وبين ماذا؟ وبين المقدمة المحرمة للحج الواجب. واضح؟ المقدمة المحرمة إذا فرضنا أن إحدى مقدمات الحج كانت شنو؟ محرمة، هنا لا يقع التزاحم. لماذا؟ لأن الحج له مقدمات أخرى مباحة وإن كان له مقدمة محرمة، فلا تزاحم بينهما، لأن المكلف يتمكن أن يمتثل الحج ويمتثل ماذا؟ حرمة المقدمة، لأن يترك هذه المقدمة المحرمة ويأتي بالحج عن طريق مقدمته المباحة، فلا تزاحم حينئذ أصلا. واضح؟ إذن بناء على هذا التفسير الثاني لابد أن نفترض ماذا؟ أن نفترض أن المقدمة منحصرة. واضح هذا؟ وإذا افترضنا أن المقدمة منحصرة توضيح الخصوصية حينئذ يكون مشكل. هذا اللي أقوله، أنه على تقدير التفسير الثاني لابد أن نفترض أن المقدمة منحصرة للمستحب. واضح؟ وإلا إذا افترضناها غير منحصرة لا تدخل في باب التزاحم أصلا، ومع افتراض الانحصار حينئذ لا يوجد الخصوصية، لأنه في كل مورد يتزاحم فيه المستحب مع الحرام، واضح، يتقدم الحرام على المستحب، واضح، سواء كان الحرام مقدما للمستحب او شنو او لم يكن. لزوم تقدم الحرام على المستحب لا يفرق فيه بين ان يكون الحرام مقدما للمستحب او شنو او لا، اذا وجه الخصوصية لا يكون واضحا حينئذ. واضح هالشيء اللي قلنا؟ قلنا على التفسير الاول خصوصية واضحة، ليش؟ لانه التفسير الاول يفترض ان المحرر ان المستحب مقدمة لمن؟ مقدمة للحرام، مستحب مقدمة للحرام. الخصوصية حينئذ واضحة لان القاعدة لا تقتضي ان ذا المقدمة يكتسب الحكم من ماذا؟ من مقدمته، بل الامر بالعكس، المقدمة تكتسب حكمها من ذي المقدمة، وحيث أن ذي المقدمة بحسب الفرض حرام، فإذن لابد من الالتزام بحرمة ماذا؟ المقدمة. فإذن الترجيح يكون للحرمة، الترجيح يكون لحرمة الغناء، الخصوصية تكون واضحة. أما إذا فرضنا التفسير الثاني، التفسير الثاني مع افتراض عدم انحصار المقدمة، حينئذ لا تزاحم بينهما أصلاً. ومع افتراض الانحصار لا خصوصية لهذا الفرع حتى يقول خصوصا كذا. نرجع الى ما وصلنا اليه، ما وصلنا اليه هو ان المصنف اثار قال ويشهد بما ذكرنا بل هو شلون يصير الخصوصية ما لها داعي، يعني حال حال بقية المحرمات اللي في الزحم هي المستحبات بلا أن يكون الحرام مقدمة علما للمستحب. شو هناك نلتزم بتقديم المثال؟ إحنا نلتزم. شنو هاي معناها؟ خصوصية، سؤال الخصوصية. قال ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله عليه السلام أقرأ القرآن بألحان العرب. المصنف يقول مما يشهد على أن المحرمات أن المستحبات لا تتأدى في ضمن المحرمات، أن المستحبات لا تتأدى في ضمن المحرمات قوله اقرأوا بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الجنون الفسق والفجور، فإن هذا نهي عن إيقاع ماذا؟ عن إيقاع المستحب في ضمن ماذا؟ في ضمن الحرام. نهي عن إيقاع المستحب في ضمن الحرام، وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهباني لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. يقول هذا يدل على ماذا؟ على أن المستحب لا يتأدى في ضمن الحرام، فالشارع منع من ماذا؟ من إيقاع الغناء في قراءة القرآن اللي عبر عنه يرجعون القرآن ترجيع ماذا؟ ترجيع الغناء. فإذا هو نهى عن إيقاع القراءة في ماذا؟ في ضمن الغناء. قال في الصحاح في هاي العبارة على المستحب يكون مقدم للحرام، يعني الترجيع او القراءة المعينة تكون مقدمة محققة علم المحققة للغناء عبارته، لكن في عبارات اخرى تريد لا التصريح بالعكس، ان الحرام يكون مقدم علم، ان المستحب يكون مقدم علم مقدم للحرام، او نجعلها بالعكس فمو مشكلة، هذا نجعل أن الغناء يكون مقدمة لمن؟ الغناء يكون مقدمة للرثاء للنوح للرهبانية، شكل ما عبر عنه الغناء يكون مقدمة لمن؟ مقدمة للحن الحرام للماذا؟ لقراءة القرآن، شكل مفترض. قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث اقرأ القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءتان أو غناءان. هذا صريح لأن اللحن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الطرب وتحسين الصوت، هذا المقصود منه. وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة. صاحب الحدائق حينما جاء إلى هذا الخبر افترض أن اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، يقرأ القرآن بألحان العرب يعني بلغة العرب، وفسر اللغة باللهجة يعني يقرأ القرآن بلهجة العرب لا بلهجة أهل الفسوق وأهل الكبائر. والسر في تفسير اللحن بهذا التفسير مع أنه مخالف التفسير اللغوي للحن هو أن صاحب الحدائق يعتقد أنه إذا أبقى اللحن على معنى اللغوي هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الحديث يجوز الغناء في ماذا؟ في القرآن. إذا اللحن بقينا على معنى اللغوي وهو ما أوجب الطرب، اللحن بمعنى طرب، لحن بصوته بمعنى طرب بصوته، رجع بصوته تبيعا مطربين، يقول معنى ذلك أن الحديث يجوز الغناء في ماذا؟ في القرآن. وهذا لا يمكن الالتزام به. اقرأ القرآن بألحان العرب يعني اقرأ القرآن بغناء العرب، وهذا لا يمكن الالتزام به. فلذا حمل اللحن اليمن على اللغة، قال أن اللحن يراد به اللغة، اللغة اللحن العرب يعني لغة العرب يعني لهجة العرب لا بلهجة أهل الفسق والكبائر. واضح؟ هكذا قال صاحب الحدائق. وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة أي بلغة العرب، وكأنه أراد باللغة اللهجة، وتخيل أن إبقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن. المصنف يقول وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء. جواب المصنف عن صاحب الحدائق هو هذا، أنه تقدم سابقا أن مطلق اللحن ليس غناء، اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو لا يكون غناء. إذن المصنف يدعي بأن اللحن عم مطلقا من ماذا؟ من الغناء. فاللحن تارة يكون غناء وتارة لا يكون غناء. إذن مجرد أن الحديث يجوز اللحن في قراءة القرآن لا يعني أنه يجوز الغناء في قراءة القرآن، لأن اللحن أعم من القرآن. قال وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء. وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسق نهي عن الغناء في ماذا؟ في القرآن، مع إباحة اللحن بألحان العرب في قراءة القرآن. هذا يستشف منا أن اللحن أعم من مين؟ أعم من الغناء. واضح؟ وهذا في المصنف يقول وإياكم اللحون أهل الفسق يعني وإياكم الغناء في القرآن، والحال أنه قبل يجوز اللحن في ماذا؟ في قراءة القرآن. إذن لابد أن يفترض أن اللحن أعم من مين؟ أعم من الغناء. وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله ورجع في القرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، هذا قد يتخيل أيضا أنه ينافي الحديث السابق، لأن الحديث السابق يقول اقرأ القرآن بماذا؟ بألحان العرب، بينما هذا الحديث الآخر ينهى عن ماذا؟ عن الترجيع، عن ترجيع الصوت في القرآن. بالعكس، ذاك ينهى عن ترجيع الصوت في القرآن، وهذا يأمر بترجيع القرآن بماذا؟ بالصوت. ذاك يقول يرجعون القرآن ترجيع الغناء، هذا يستفاد منه النهي عن الترجيع في القرآن، بينما هذا الحديث الجديد يقول ورجع في القرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن. هذا قد يتخيل أن هذا ينافي ما تقدم، ذاك يجوز، هذا يجوز الترجيع بل يأمر به، وذاك يمنع عن الترجيع في القرآن. المصنف يقول لا تتخيل المنافاة بينهما، فإن هذا الحديث لا يراد به ماذا؟ لا يراد به الأمر بالغناء في القرآن، ورجع في القرآن صوتك ليس أمرا بالغناء في القرآن، وإنما كما تقدم سابقا أن الترجيع أعم من الغناء. ليس كل ترجيع حرام وغناء، وإنما الترجيع الذي يكون على سبيل الله هذا هو الذي يكون حراما، أما الترجيع الذي لا يكون على سبيل الله فهذا لا يكون حراما. إذن الترجيع أعم من الغناء، واللحن أعم من الغناء، فكل حديث يجوز اللحن في القرآن يجوز الترجيع في القرآن، لا يستفاد منا أن الغناء جائز في القرآن، لأن كل من هذه المفاهيم هي أعم في الحقيقة من الغناء. بلي لا، بنظر المصنف ليس غناء. المصنف دعا الملازمة في المسألة، دعا الملازمة بين الصوت اللهوي وبين ماذا؟ بين الغناء. وإن كان قلنا ظاهر عبارات لا محل إشكال أنه يظهر منها لا أنه يدعى أنه عام واضح، لكن هو سابقا يدعى أنه ملازمة أكو بينهما، تساوي مثل التساوي قال بينهما. قال وقوله وما ورد من قوله ورجع في القرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، هذا المراد بالترجيع صلى الله عليه وآله. هاي اذكرناها بل. ثم ان في قوله لا يجوز سراقيهم اشارة الى ان مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد الصوت الشنو مثلا يعني ما غرضهم ان يدبرون معاني القرآن يفهمون معانيه حينما يقرؤون بهذه الاطوار المعينة، وإنما فقط غرضهم شنو مجرد الصوت المطرد. التفسير الحديث السابق وضعنا ما ذكرنا أنه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله ورجع في القرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، يعني يقول التزامنا بتحريم الغناء في القرآن لا ينافي هذا الحديث ليش؟ لأن الترجيع عام من الغناء، فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل الله. فالمقصود من الأمر بالترجيع ورجع بالقرآن صوتك أن لا يقرأ كقراءة عبارة الكتب عند المقابلة، فإن كان يقدم كتاب على كتاب تشوفون أن النسخة صحيحة أو لا، فشنو هذا يقرأ وهذا يعاين، ها؟ يقول لا تقرأ القرآن كما تقرأ الكتاب عند شنو مقابلة، وهذا غرضك الألفاظ غرضك الكذا لا رجع به، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء، مجرد الترجيع لا يكون غناء بل أعم من الغناء، ولذا جعله نوعا منه في قوله صلى الله عليه وآله يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء. ويتأمل هذه العبارة بالحديث يقول مثلا هذه العبارة خلي على أن الترجيع أعم من ماذا؟ من الغناء، ولذا جعل الغناء نوعا من ماذا؟ من الترجيع، فقال يرجعون القرآن ترجيع الغناء. إذن الترجيع على قسمين، مرة ترجيع غناء ومرة ترجيع شنو غير غناء، الشيء استفاد من الحديث، فجعل الترجيع غناء نوعا من ماذا؟ من الترجيع، فهذا دليل على أن الترجيع أعم من ماذا؟ أعم من الغناء، وإلا لكانت عبارة ترجيع الغناء زائدة وتأكيد مثلا لا تفيد معنى جديدا غير ما يستفاد من قوله يرجعون القرآن. يرجعون القرآن لو قالها وسكت وكان الترجيع مساوي للغناء حين يستفاد منه ماذا؟ أن الغناء هو معنى الترجيع، لكن القرآن الحديث ما قال هكذا وإنما قال يرجعون القرآن ترجيع الغناء، يستفاد منه أن الغناء نوع من الترجيع، ولذا جعله جعل الغناء نوعا من الترجيع في قوله صلى الله عليه وآله يرجعون القرآن ترجيع الغناء. وفي محكي شمس العلوم كتاب أن الترجيع ترديد الصوت، هذا الترجيع ترديد الصوت، واضح هذا أعم من ماذا؟ أعم من الغناء. فالحديث الذي يأمر بترجيع الصوت في القرآن ليس فيه دلالة على جواز القرآن الغناء في القرآن، مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، مثل هذا الترجيع، الترجيع هو الأعم من هذا كله، انتهى. وبالجملة يقول المصنف فلا تنافي بين الخبرين. يا خبرين يرجعون يرجعون القرآن ترجيع الغناء، هذا واحد. والثاني شنو؟ رجع بالقرآن صوتك. يقول هذان لا تنافي بينهما، رجع بالقرآن صوتك يعني رجع به ترجيع ما يصل إلى حد الغناء، يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء يعني ترجيع به يصل إلى حد اللهو والباطل، فذاك يكون محرم هذا يكون جائز. فلا تنافي بين الخبرين، خو هذا واضح. ولا بينهما، بينهما يعني بين بين الخبرين، وبينما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أوقع التنافي والتعارض بين مجموع الأدلة، بين الخبر الذي ينهى عن الترجيع في القرآن، ترجيع الغناء في القرآن، والخبر الذي يأمر بالترجيع الصوت في القرآن، وبين الأدلة الدالة على حرمة الغناء مطلقا حتى في القرآن. هذه الأدلة الثلاثة المتعارضة صنع ماذا صنع فيها صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية ذكر فيها حلان، واضح. الحل الثاني ما علينا به، اللي يوافق به المحدث الكاشاني، يقول الحل الأول اللي ذكر في عبارة صاحب الكفاية سابقا ماذا صنع؟ قال نحمل الأخبار الناهية عن الغناء نحمل أعلانا على غير القرآن، فنلتزم بأن الغناء في غير القرآن شنو؟ حرام. وأما في القرآن نلتزم بالجواز. فإن قلنا لصاحب الكفاية أنه ما تسمع بهذه الأخبار التي تقول يرجعون القرآن ترجيع الغناء الذي ظاهره النهي عن الغناء في القرآن، يقول بأن هذه نحملها على ما إذا كانت ترجيع أهل الفسق وشنو؟ والفجور. فالمحصلة النهائية لهذا الجمع هي هذه، أن الغناء حرام في غير القرآن وجائز في القرآن، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان بألحان أهل الفسق فسقي والفجور. واضح؟ هكذا جمع بين هذه الأخبار. المصنف يقول أن هذا الجمع فرع استراب التنافي بين هذه الأخبار، والحال أنه لا تنافي بين هذه الأخبار حتى نحتاج إلى هذا الجمع. الأدلة الناهية عن الغناء حتى في القرآن تبقى على إطلاقها، ويتنهى عن الغناء حتى وين؟ حتى في القرآن. واضح؟ وهذه الأدلة موافقة في الحقيقة لقوله يرجعون القرآن ترجيعا كما تحرم الغناء مطلقا حتى في القرآن، وإن لم يذكر القرآن فيها هذه تحرم الغناء في خصوص ماذا؟ في خصوص القرآن، تكون مؤيدة لها. نعم في مقابله ما يوجد ماذا؟ رجع بالقرآن صوتك. وقلنا بأن هذا لا ينافي هذه الأدلة بحسب الحقيقة، لأن الترجيع عام من الغناء. قال ولا بينهما، وبينما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن، صاحب الكفاية تبعا بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره لما ذكره المحقق الأرجليلي. فصاحب الكفاية في بعض ما ذكر سابقا تبع ماذا؟ تبع المحقق الأرجليلي. شنو هذا اللي تبع فيه هذا المحقق؟ قال في بعض ما ذكره من، هاي من بيانية، بيان لبعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن. هذا اللي أشرنا إليه سابقا، وأنه هؤلاء يدعون بأن الغناء لا يتحقق في ماذا؟ لا يتحقق في القرآن بعدم اللهو في قراءة القرآن وغيره لما ذكره المحقق الأردبيلي. صاحب الكفاية تبع في هذا المطلب المحقق الأردبيلي، حيث أنه من هذا المحقق الأردبيلي، حيث أنه بعدما وجه استثناء المراثي وغير المراثي، استثناءها من أدلة حرمة الغناء من الغناء، بأنه بماذا وجه الاستثناء؟ بهذا، هذا توجيه الاستثناء، بأنه على كلام المحقق الأرجليلي لأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها. أن الإجماع على تحريم الغناء ما ثبت إلا في غير المراثي، إذن المراثي لا إجماع على تحريمها، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا. كل أخبار تحريم الغناء ليست صريحة في إطلاق الحرمة على نحو تشمل حتى المراثي، ليست كذلك. بعد أن ذكر ذلك أيد، لاحظت العبارة، أيد استثناء المراثي. بماذا أيده؟ لأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب، وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك. هذا واضح، هنا يجعل به الغناء مقدمة لمن؟ مقدمة للمستحب. واضح العبارة، صريحة مثل قول الغلط، واضح. والغناء معين على ماذا؟ على البكاء والرثاء. ياهو برأي المقدس يا أبدالي بمعنى صوت الحسن مطلق الصوت، ها؟ يعني هو يدعي مطلق الصوت، فإلى هنا مطلق الصوت الحسن هو غناء يعتبر المحدث الأبدالي والمحدث الكاشاني، عندهم الغناء عبارة عن ماذا؟ عن مطلق الصوت، لا خصوص الصوت اللهوي بنظر كما هو نظر المصنف، واضح؟ معين على ذلك، هاي أولا. وأنه ثانيا استدل أيد الاستثناء، وأنه متعارف في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا، الرثاء والبكاء متعارف إلى زماننا هذا من غير نكير، هاي اثنين. ثم أيده أيضا ثلاثة بجواز النياحة وجواز أخذ الأجرة على النياحة كما يظهر من بعض الأخبار، بس بشرط عدم المشارطة الابتدائية كما يظهر من بعض الأخبار، ما يشارط من البداية، يعني ما يشترط عليهم في السعر معين، وإنما يقبل ما يعطى، يجوز أخذ الأجرة على النياحة. والظاهر أنها لا تكون إلا معه، لاحظتوا؟ هذا كلام المقدس الأردبيلي. والظاهر أن النياحة لا تكون إلا مع الغناء، فإذا الغناء عندنا مو الصوت اللهوي، وإنما مطلق الصوت الحسن، مطلق تبديد الصوت، ترجيع الصوت. والظاهر أنها لا تكون إلا معه، هاي البدء ثلاثة. وبأن تحريم الغناء للطرد على الظاهر وليس في المراثي طرب، بل ليس إلا الحزن، هذا الرابع المؤيد الرابع، أن تحريم الغناء لأجل الطرب والمراثي ليس فيها طرب، وإنما فيها شنو؟ فيها حزن. فإذن كأنه يريد أن يقول بأن هذا الغناء لا توجد فيها المراثي، لا يوجد فيها علة تحريم الغناء، الغناء هنا موجود فيها، لكن علة الغناء تحريم الغناء هو أن يكون للطرب، والمراثي ليس فيها شنو؟ طرب، فلا تكون محرمة. هذه أربع مؤيدات ذكرها المن لاستثناء الغناء في المراثي. المصنف يقول انتهى، وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه. ما يكفي لإثبات جواز الغناء في القرآن بمعنى الصوت الحسن المطرب شنو؟ اللهوي. يقول ما يكفي لإثبات تحريم جواز الغناء في القرآن. أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع، مصنف يقول هذا عجيب، أن يدعى بأن الغناء معين على من؟ معين على الغناء، على البكاء والتفجع. يقول لا على تعريفنا الغناء هذا ينطبق، ولا على تعريف المشهور للغناء أيضا ينطبق. ليش؟ لأن المصنف والمشهور أخذوا الطرب كعنصر أساسي في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الغناء، مد الصوت المشتمل على الترجيع شنو؟ المطرب، هذا هو الغناء عند المشهور وعند المصنف أيضا، لأن المصنف يرى أن كون الله يلازم أن يكون شنو؟ مطرب، موشي؟ هذا هو الغناء. حينئذ هل يمكن أن نقول بأن الغناء يعين على البكاء والتفجع؟ مصنف يقول لا، لأن الطرد الحاصل من الغناء إما أن يكون سرور وإما أن يكون شنو؟ حزن. موشي؟ هاي الخصة اللي تعتر الإنسان إما أن تكون سرور وإما أن تكون حزن. وإن كانت الخصة الحاصلة من الطرد هي سرور فإذا الغناء لا يكون معين على التفجع وإنما يكون معين على على السرور مو على التفجع والبكاء. واضح؟ فإذا الغناء في هذه الحالة ينافي التفجع والبكاء لأنه يعين على التفجع والبكاء. واضح؟ وأما إذا كانت الحالة والخفة اللي تحت الإنسان هي عبارة عن حزن، الغناء يعين على هذا التفجع والحزن. مصنف يقول في الحقيقة الغناء مو هو اللي أعان على التفجع، وإنما القضية هذا متألم من وجود قضايا نفسية عدة فيريد يبرزها في ماذا؟ عن طريق هذا التفجع والتألم والحزن، لأنه يبكي في الحقيقة على سادات الزمان كما يقول المصنف، لا يبكي على الحسين سلام الله عليه، وإنما يبكي باعتبار ما هو مركوز في نفسه من بعض الأمور من بعض الخلفيات اللي تقتضي أنه يبكي ويتفجع ويحزن. الغناء يساعد على هذا النوع من الحزن لأنه يساعد على ذات الحزن المطلوب شرعان والمرغوب شرعان. فإذا لا معنى لأن نقول أن الغناء يكون جائزا، لماذا؟ لأنه يعين على الحزن والتفجع. هذا أولا. ثانيا يقول حتى لو فرضنا أنه يعين على الحزن على الحسين سلام الله عليه، ها؟ يقول ما يمكن أن نلتزم بأن الحرام ترتفع عن الحرمة لمجرد كونه مقدمة علما لمستحب. ما يمكن الالتزام به أن الحرام ترتفع حرمته لمجرد أنه شنو؟ مقدمة لمستحب. احنا اذا سلمنا بان هذا غناء، واضح كما هو محل بحثنا ان هذا غناء وتشمله الادلة لكن ندعي استثناء، يا بليش تستثني؟ يقول لانه وقع مقدمة علما لمستحب. لا يمكن ان نلتزم بان الغناء ترتفع عنه الحرمة وان الحرام بشكل عام ترتفع حرمته لانه يقع مقدمة علما لمستحب. يقول هذا الشيء لا يمكن الالتزام به اصلا. هذا بالنسبة للدليل الأول. قال أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع بناء على ما عرفته من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب. هذا الدليل ممنوع على كلا التعريفين، لأن الطرب الحاصل منه أي الحاصل من الغناء إن كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية. تعرف هاي الحالات الإنسان يفقد حالة يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يحزن، أن يبكي، أن يتفجع، لا على ما أصاب سادات الزمان. فإذن هو لا يعين على البكاء المستحب والحزن المستحب والتفجع المستحب. هذا أولا، مع أنه على تقدير الإعانة لو سلمنا أنه يعين لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدم علما مستحب او مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له. فان كان دليل الحرمة يعمه فهو يعني يلتزم بماذا؟ بتحريمه. والا وان فرضنا ان دليل التحريم لا يعم اصلا فيحكم بماذا؟ باباحته للآخر. اذا الدليل ما يشمله فهو مباح، لا وجه الالتزام بحرمته واستثنائه بعد ذلك. وإن كان الدليل لعمه يعمه فهو حرام ولا وجه الالتزام بعدم حرمته. وعلى أي حال فلا يجوز التمسك للإباحة بكونه مقدم لغير حرام بما عرفته، لأنه لا وجه لذلك. ثم إنه يظهر من هذا وما ذكره أخيرا من أن المراثي ليس فيها طرب. في بعض كلام صاحب الكفاية هكذا ذكر أن الغناء إنما هو حرام لأجل ماذا؟ لأجل الطرب. والمرأتي ليس فيها شنو؟ ليس فيها طرف. هذه العبارة يستفاد منها أن المحدث المذكور يدعي بأن العلة في تحريم الغناء هو الطرب، وهذه العلة ليست موجودة في ماذا؟ في الغناء في المراتي، لأن الغناء في المراتي ليس فيه طرب، فينبغي أن يجوز الغناء في المراتي. اتباع العبارة، بعضهم أشغل على هذه العبارة بأن هذا خروج عن محل كلامنا، لأن هذا يستلزم الإخراج الموضوعي، بينما نحن نتكلم في الإخراج شنو الحكمي، نحن نتكلم لا في الاستثناء من الموضوع، وإنما نتكلم في القسم الثالث الذي هو الاستثناء من الحكم. واضح؟ يعني لابد في هذا القسم لابد أن نفترض بأن المرأة في غناء، ثم نقول أنها ليست شنو؟ ليست حرام. هذا محل كلامنا. بعضهم قال بأن المقدس الأرذلي ظاهر كلامه أن هذا استثناء من الموضوع، لأن الغناء يعني الطرب. واضح؟ الطرب مأخوذ في الغناء، والطرب ليس موجودا وين؟ في المراتب. فإذا المراتب النجية ليست غناء، لا أنها غناء لكنها ليست بحرام. دعوة الخروج الموضوعي. وإذا تمت هذه حينئذ ما نحتاج إلى التماس أدلة على من؟ على استثناء الغناء، لأن قلنا سابقا أن الأدلة إنما نحتاجها لاستثناء الغنائي مراتي من الغناء فيما إذا فرضنا شنو؟ دخول المراتي في الغناء. واضح؟ أما إذا فرضنا عدم دخوله في الغناء وخروجه خروجا موضوعيا من الغناء، إذا لا دليل على تحريمها، لأن الأدلة الدالة على تحريم الغناء أصلا ما تشملها. يكون حالة حال بقية المفاهيم الأخرى. واضح؟ بعضهم هذا ذكر، هكذا ذكر. لكن واضح أن هذا الكلام إنما يتم، دعوة الخروج الموضوعي إنما يتم على أمثال رأي المصنف. واضح؟ لكنه لا يتم على أمثال رأي ماذا؟ المقدس الأرذلي. المقدس الأرذلي يوسع مفهوم الغناء على نحو يشمل كل صوت شنو؟ حسن. حتى الصوت الحسن في قراءة القرآن يعتبره شنو؟ فإذا الترجيع في المراتي أيضا هو غناء بنظر المقدس الأرذلي. فاستثناء يكون منين؟ من الحكم ومن الموضوع. واضح؟ إذا يرجع النزاع مرة أخرى إلى هذا، أن الغناء شنو هو؟ إذا قلنا الغناء هو مطلق الصوت الحسن، فحينئذ الرثاء المراتي يكون استثناءه استثناء حكميا. واضح؟ إذا استثناء حكمي يجي كلام المقدس الأرذلي. المقدس الأرذلي يقول صحيح هو داخل في الغناء، صحيح هو غناء، لكن احنا نيجي نبحث لماذا يحرم الله الغناء. هو يدعي بأن حرمة الغناء من لأجل ماذا؟ لأجل الطرب. واضح؟ والطرب غير موجود وين؟ في المراتب. فكلامه صحيح يصل. واضح؟ ما يجي عليه إشكال بأن هذا خروج موضوعي وكلامه في الخروج الحكمي. شو وقت يصير خروج موضوعي؟ إذا ضيقنا من مفهوم الغناء وجعلناه عبارة عن الصوت اللهوي، عبارة عن الصوت المطرب المرجع فيه على نحو يكون ماذا؟ مطربا. هنا نقدر نقول بأن الصوت اللهوي ما يشمل أصلا شنو؟ يعني يمكن، مو المصنف يدعيها، ما بلا من المصنف يدعيها، لكن أقول يمكن أن يقال بأنه مثلا الغناء مأخوذ فيه الطرب. واضح؟ والطرب ليس موجود وين؟ في الغناء، لكن مأخوذ فيه مو أن علة تحريم الغناء هي الطرب، وإنما لا، الغناء عبارة عن الصوت المطرب، والغناء في المراتي ليس شنو؟ ليس مطربا. هاي دعوة الخروج الموضوعي. لكن المقدر الأرذلي لا يدعي الخروج الموضوعي، وإنما يدعي الخروج شنو؟ حكمي. زين، المصنف يقول، لاحظوا العبارة، طبعا المصنف لا يشير إلى هذه هذا الكلام، ثم إنه يظهر من هذا، يعني من كلام المقدس الأرذلي، وما ذكره أخيرا من هذا، يعني من هذا المطلب الأخير للذكر، ها، من أن الغناء يعين على البكاء والتفجع، وما ذكره أخيرا من أن المراتي لا، ثم أنه يظهر من هذا، يعني اللي ذكرنا قبل قليل نقلا عنه وناقشنا، وهو شنو؟ أن الغناء معين على من؟ على الرثاء والتفجع. وما ذكره أخيرا من أن المراتي ليس فيها طرد، يقول يظهر من هذين أن نظره إلى المراتب المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع بالنظر إلى ما كان يحدث في زمانه وكأنه لم يحدث في عصره المرات التي يكتفي بها أهل الله والمترفون من الرجال والنساء، يكتفي بها عن حضور من؟ عن حضور مجالس الله وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو الشائع في زماننا. واضح هذا؟ ها؟ لا، يكتفون بها، يعني إشباع الحاجة الموجودة عند الإنسان، مو الحاجة الموجودة عندها، الرغبة الموجودة عند الإنسان لكي يسمع الله والتراقى، هاي الحاجة، هاي الرغبة يشبعها الإنسان من خلال حضور مجالس العزاء. يعني شو يصير؟ فقط الصوت يسمع فلان لأنه عنده صوت جيد، هذا الغرض هذا، أو لأن الموسيقى اللي يذكروها مثلا في الموسيقى خاصة، وعن حضور مجالس الله وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو شائع في زماننا، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في قوله يتخذون القرآن مزامير. كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام خرج عن المطلب هذا المصنف، صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة بكثير من المترفين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في سفر الحاج، سفر الحاج، وأنه يحج أغنياء أمتي للنزهة والأوساط للتجارة والفقراء للسمعة. وكأن كلامه صلى الله عليه وآله كالكتاب العزيز، وارد في مورد وجار في نظيره. واضح العبارة بيش. ثم يقول المصنف: والذي أظنه أن ما ذكرنا من في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي، أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. مصنف يقول لي: أعتقد أنا أن إذا ضبطنا معنى الغناء وفسرناه كما إحنا نفسره، الجماعة ما يخالفون في هذا. شنو؟ نقول أن الغناء عبارة عن الصوت اللهوي، الصوت على سبيل الله والباطل. إذا قلنا الغناء، الجماعة ما يخالفون في هذا، هم يقولون هذا حرام. واضح؟ وأما الغناء إذا لم يكن على سبيل الله، مصنف يقول إحنا بنوافق في أنه ليس شنو؟ ها؟ ليس حراما. وين سمي غناء؟ حتى إذا سمينا غناء فهو ليس شنو؟ ليس حراما. قال: والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي، أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. وأما ما لم يكن على جهة الله المناسب لسائر آلاته، المناسب اللي يعتبر المصنف الصوت، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له. ولا يقترن أن الغناء ما يشمله كما هو رأي المصنف، أن الغناء إذا لم يكن على سبيل الله ليس غناء بنظر المصنف. فالمسألة أوضح تكون ما في دليل على تحريمه أصلا، لكن لو فرضنا شمول الغناء له فهذا أيضا لا يكون محرما. لأن لاحظ التعليل مطلبها شوية بدقة: فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له. إذا افترضنا عدم شمول الغناء له فالمسألة واضحة، عدم تحريمه يكون شنو؟ واضح. لكن إذا افترضنا شمول الأدلة له، ليش مو حرام؟ قاعد يبين ليش مو حرام. يقول: لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناقة الحكم فيه باللهو والباطل. ليش ما يقول حرام؟ لأنه يقول أدلة تعليم الغناء منصرفة إلى ما إذا كان على سبيل اللهو والباطل، منزل على ذلك، فما لم يكن كذلك لا يشمله دليل تحريم وإن سمي غناء. واضح؟ هذا مطلب مهم، هاي نتيجة نقتنصها من كلام المصنف، وهي أن المصنف في البداية يدعي ماذا؟ بأن غناء لا يصدق في هذه الموارد أصلا. ليش؟ لأن الغناء مأخوذ بأن يكون على سبيل اللهو والباطل، فإذا لا يصدق في هذه الموارد. إذا لم يكن على سبيل اللهو هذا ليس غناء، فحينئذ في إثبات جوازه ما نحتاج إلى شيء آخر أكثر من أنه ليس غناء. واضح؟ لكن إذا افترضنا وسلمنا وتنزلنا وقلنا أن الغناء يشمل الصوت الغير اللهوي، إذا سلمنا ذلك فهو أيضا ليس بحرام، وين سمي غنى؟ وين شملت المطلقات؟ لماذا؟ لأن المطلقات منزلة على ما إذا كان الصوت على سبيل اللهو والباطل، فإذا لم يكن كذلك لا تشمله المطلقات الدالة على التحريم. صلى الله عليه وسلم.